النوع التاسع من أنواع الكتب المصنفة في حديث سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب الفوائد والأمالي والمجالس والأجزاء. كتب الفوائد والأمالي والمجالس والأجزاء. أهل الحديث كانوا يهتمون بمجالس السماع والإملاء، ثم إنها انقطعت مدة من الزمن، وكان هذا معروفا عندهم، يجلس المحدث فيملي على تلاميذه وطلابه الأحاديث، وقد يقرأ عليه أحيانا بعض الأحاديث التي هي من روايته. يقول السيوطي في التدريب، في تدريب الراوي: وقد كان الإملاء درس بعد ابن الصلاح، يعني انقطع الإملاء إلى أواخر أيام الحافظ أبي الفضل العراقي، فافتتحته سنة 96 و700، أو فافتتحه عفوا، قال فافتتحه سنة 96 و700، فأملى 400 مجلس و12 مجلسا إلى سنة موته سنة 86، ثم أملى ولده إلى أن مات سنة 26 و600 مجلسا وكسرا، ثم أملى شيخ الإسلام ابن حجر إلى أن مات سنة 52 أكثر من 1000 مجلس، ثم درس 19 سنة، فافتتحته أول سنة 72 فأمليت 80 مجلسا ثم 50 أخرى، انتهى كلامه. وهذا الكلام على مجالس السماع، وهي اليوم لا تكاد تعرف، مع أنها كانت يعني من طرائق أهل العلم وأهل الحديث. التعريف بهذه الكتب الفوائد والأمالي والأجزاء: بالنسبة للفوائد يقول العلامة المعلم رحمه الله تعالى، قال: وإخراجه هذا الخبر في فوائده معناه أنه كان يرى أنه لا يوجد عند غيره، أنه لا يوجد عند غيره، فإن هذا هو معنى الفوائد في اصطلاحهم، فإن هذا هو معنى الفوائد في اصطلاحهم. معنى كلامه رحمه الله تعالى أن كتب الفوائد هي تلك الكتب التي يجعل فيها مصنفوها ما كانوا يرون أنه غير موجود عند غيرهم من جهة الرواية، ما كانوا يرون أنه غير موجود عند غيرهم. ترى فوائد فلان، فوائد فلان، لماذا سميت هذه الكتب بالفوائد؟ فيكون عنده فائدة زائدة ليست عند غيره. ويقول الكتاني في الرسالة المستطرفة في تعريف الأجزاء: والجزء عندهم تأليف الأحاديث المروية عن رجل واحد من الصحابة، تأليف الأحاديث المروية عن رجل واحد من الصحابة أو من بعدهم، وقد يختارون من المطالب المذكورة في صفة الجامع مطلبا جزئيا يصنفون فيه مبسوطا. فقد مثلا يعني يذكر مثلا رواية فلان عن رجل من الصحابة رضي الله عنهم، تابعي عن الصحابي، فيسرد أحاديث ذلك التابع عن الصحابي مثلا، أو أحاديث الصحابي مثلا في بلدة كذا ونحو ذلك. قال: وفوائد حديثية أيضا، ووحدانيات وثنائيات إلى العشاريات وأربعونيات وثمانونيات والمئة والمئتان وما أشبه ذلك. فترى مثلا يقول 40 حديثا في كذا، 80 حديثا في كذا، 100 حديث في كذا، هذه كلها تعد من كتب الأجزاء. تأتي مسألة مهمة بالنسبة لما ذكرناه عن العلامة المعلم رحمه الله تعالى، بأن كتب الفوائد قد تكون فيها يعني فوائد أو مسائل لا توجد عند غيرهم، إما من جهة إسناد الحديث أو متنه. وتأتي هنا قضية الإغراب في الرواية وذكر الغرائب من الأحاديث والمتون التي لم تكن على يعني مشهورة ومعلومة عند أهل العلم. يقول إبراهيم النخعي: كانوا إذا اجتمعوا كرهوا أن يخرج الرجل حسان حديثه، أن يخرج الرجل حسان حديثه. قال ابن السمعاني عنا الغرائب، عنا بالنون الغرائب، يعني الغرائب. ومن أسباب كراهة الحديث الغريب، يعني الذي لم يشتهر ولم يعرف، هذا المراد بالغريب هنا، أن جماعة من الوضاعين والكذابين كانوا يتعمدون تركيب الأسانيد والمتون وقلبها للإغراب، وممن كان يصنع ذلك حماد بن عمرو النصيبي، وكان وضاعا. وكان بعض أهل الحديث يطلق على التركيب سرقة، بعضهم يسميه سرقة، وذلك من جهة خوفهم أن يكون الراوي المبدل به منفردا به. يقول السخاوي: وللخوف من هذه الآفة كره أهل الحديث تتبع الغرائب. ما يأتي أحد إلى الكتب الفوائد ويجد فيها شيء من الغرائب ويعتمد عليها، طبعا تعامل معاملة سائر الأحاديث، لكن الإنسان عليه أن ينتبه كيف يستفيد من هذه الكتب التي قد تكون فيها نوع من الإغرام. طبعا لا يدخل فيما ذكرناه قلب الأسانيد والمتون لأجل اختبار الشيخ. يقول العراقي في الألفية: ومنه قلب سند لمتن نحو امتحانهم إمام الفني، يعني امتحان البخاري رحمه الله تعالى، وقصته معلومة مشهورة تكلم فيها بعض أهل العلم، لكن الصحيح إثبات هذه القصة يعني لمسائل عدة ليس هذا موضع الكلام عليها. الغريب يكون أكثره ضعيفا، ولهذا كره أهل العلم وأهل الحديث تتبع الغرائب. يقول أحمد: لا تكتبوها فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء. وقال مالك: شر العلم الغريب، وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس. وقال ابن المبارك: العلم هو الذي يجيئك من ها هنا وها هنا، العلم هو الذي يجيئك من ها هنا ومن ها هنا، من كل مكان، يعني المشتهر الذي يشتهر. طبعا وهذه القضية ليست فقط في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا في جميع مسائل العلم. لا ينبغي لطالب العلم أن يغرب في المسائل وأن يأتي بغرائب المسائل التي ليست عند أهل العلم، أو يحاول استنباط بعض الفوائد التي لم يسبق إليها دون الرجوع إلى من سبقه من أهل العلم، وإن كان استنباط أمر من دليل شرعي، يعني يستنبط دلالة ذلك الدليل على ذلك الأمر الذي تكلم فيه أهل العلم، هذا لا بأس به، لكن يأتي بمسألة جديدة غير معروفة عند من سبقه فهذا فيه الشر العظيم. ولذلك يقول عبد الرزاق بن همام الصنعاني: كنا نرى أن الغريب خير فإذا هو شر. مسألة أول الفن الذي بعده، التصنيف الذي بعده، كتب العلل. كتب العلل، العلل جمع علة، وهي تطلق على المرض الشاغل الذي يشغل الإنسان. كتب العلل هي الكتب التي وضعها أصحابها، هي الكتب التي وضعها أصحابها في بيان الغامض من أوجه الخلل، في بيان الغامض من أوجه الخلل في أسانيد الحديث ومتونها، في مسانيد أو في أسانيد الأحاديث ومتونها. فهي كتب موضوعة مكتوبة مصنفة لأجل بيان الأسباب الخفية لرد بعض الأحاديث، لأن العلة عند أهل الحديث هي سبب خفي قادح، سبب خفي قادح يمنع من قبول الحديث مع أن ظاهره السلامة أو الصحة، يمنع من قبول الحديث مع أن ظاهره السلامة والصحة. ولذلك كان يعد هذا الفن ضربا من الكهانة عند كثير ممن لم يعرف ما عليه أهل العلم، بل أن بعض أهل العلم كان إذا تكلم على حديث وبين ضعفه فيسأل فلا يعني يستطيع أن يبين أوجه الخلل، ليس لأجل عجزه عن ذلك، بل لأن هذه كانت ملكة عندهم عليهم رحمة الله تعالى في معرفة الخلل في الأحاديث. وهذه قضية مهمة هنا، أهل العلم لهم شروط في قبول الحديث، وهي الشروط الخمسة المعروفة، والفقهاء عليهم رحمة الله تعالى يخالفون في ذلك. فأهل العلم عندهم الاتصال والعدالة والضبط وعدم الشذوذ وعدم العلة القادحة، هذه خمسة شروط عند أهل الحديث. إذا وجدت هذه الشروط الخمسة كان الحديث صحيحا. لكن الفقهاء يكتفون بالشروط الثلاثة الأولى، وهي الاتصال والعدالة والضبط، فيكتفون بهذه الثلاث. ومن هنا فارقت طريقة الفقهاء طريقة المحدثين في قبول الأحاديث وردها، فلم يأخذ الفقهاء ولم يعتبروا بوجود الشذوذ في الحديث، ولم يعتبروا كذلك بوجود العلة في الحديث. يقول الذهبي رحمه الله تعالى في الموقظة: وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة، وفيه نظر على مقتضى الفقهاء، فإن كثيرا من العلل يأبونها. ويقول الحازمي رحمه الله تعالى في شروط الأئمة: ينبغي أن يعلم أن الضعف أو أن جهات الضعف متباينة متعددة، وأهل العلم مختلفون في أسبابه، يعني أسباب الضعف. أما الفقهاء فأسباب الضعف عندهم محصورة، وجلها منوط بمراعاة ظاهر الشرع، وعند أئمة النقل أسباب أخرى مرعية عندهم، وهي عند الفقهاء غير معتبرة. الآن نحن انتهى كلامه، نحن الآن نتكلم عن أيفن عن الحديث، فالكلام هنا يجب أن يؤخذ عن من؟ عن أرباب الشأن، لا يؤخذ عن كل أحد، وإن كان الفقهاء فيهم العلماء بلا شك، لكنهم ليسوا أهل اختصاص في ذلك.